اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. كم صفحة؟ قال رحمه الله تعالى: باب من كلم في سبيل الله عز وجل. كلم أي جرح بالبناء المفعول خفف اللام كجرح وزنا ومعنى. أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على فضل من جرح في سبيل الله تعالى. الله أعلم. السائل المتصل قال: أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا من لطائف هذا الإسناد أن الخماسيات مصنف ورجاله كلهم رجال الصحيح غير شيخه، فإنه من أفراده وفيه، ومن أن في مكيين هما الأولان ومدنيين هما الباقون ومدنيين وهم الباقون، ومن أن في رواية تابعين عن تابعي، وفيه من لقب بسورة الكنية وهو أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله. هذا احتراس، يقول: لكن من يكلم في سبيل الله، ليس كل من خرج مجاهدا في سبيل الله يكلم في سبيل الله، ربما يكون له هوى نفس فيبطل جهاده، فلذلك قال: والله أعلم من يكرم في سبيله. قلنا: إذا تحقق وعلم الله من نيته الصالحة هذا أجره، وإذا اختل هذا الشرط واختل وفسدت نيته فليس عليه إلا الوزر. قال: إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي يسيل دما، يثعب دما، واللون لون دم والريح ريح المسك. هذا فضل ليه؟ مجاهد في سبيل الله يثعب دما، أي يجري متفجرا أي كثيرا دما. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان فضل من كلم في سبيل الله عز وجل، وذلك يأتي يوم القيامة يتفجر جرحه دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ومن أنه استدل به على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسله ولا غيره. وقال الحافظ ولي الدين: ولو لم يكن إلا هذا لكان الاستدلال به على ذلك ضعيفا، فإنه لا يلزم من غسل الدم إقامة لواجب التطهير والغسل ذهاب الفضل الحاصل بالشهادة. ألا ترى أنه لو كان حيا لألزم بغسل لبقاء التكليف عليه، ومع ذلك يجيء دمه على هذه الصورة البديعة كما اقتضاه قول كل كلم على ما قدمنا. ومن هنا قال حافظ بن عبد البر: يحتمل أن كل ميت يبعث على حاله التي مات عليها، إلا أن فضل الشهيد أن ريح دمه كريح المسك، وليس ذلك لغيره. قال: ومن قال إن الموتى جملة يبعثون على هيئاتهم احتج بحديث يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضرته وفاة دعا بثياب جلود فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، إلى آخره. وفي السهل المنطلق على أخبرنا هناد بن السري أبو السري، هذا من شيوخ مصنف ومسلم وغيره، قال: عن ابن مبارك عبد الله عن معمر بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة، عبد الله بن ثعلبة بن صعير صحابي رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يسمع صحابي رؤية يعني، لكنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يخلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمع لونه لون دم وريحه ريح المسك. هذا ولو لم يمت إذا خرج في سبيل الله وجرح هذا الجرح سيبعث بهذه الصفة. وهذا الحديث قال صحيح، وقد تقدم سندا ومتنا في كتاب الجنائز رقم كذا وكذا، صحيح تقدم هذا. قال إنما صح الحديث وإن كان عبد الله بن ثعلبة العاصي لو سمع بشواهد هذه شواهد جيم فيه زيادة. قال فحديث أبي هريرة الذي قبله فتنبه. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول من يطعنه العدو، باب ما يشرع أن يقوله إذا طعن في سبيل الله، بماذا يتكلم بما يأتي. قال سهل المنتظر قال أخبرنا عمرو بن سواد تشديد الواو، هذا مصري ثقة من الحادية عشرة. قال أنبأنا ومن وهب عبد الله قال أخبرني يحيى بن يحيى، أخبرني يحيى هو ابن أيوب، يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس والطبقة السابعة. قال وذكر آخر قبله يحيى بن أيوب، وذكر آخر قبله هو ابن لهيعة، ولأي رجل آخر ظاهر أن الرجل هو عبد الله بن لهيعة، فإن مصنف رحمه الله كثيرا ما أفهمه. قال عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير، عمارة بن غزية هذا مدني لا بأس به من السادسة، عن أبي الزبير محمد المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما كان يوم أحد وولى الناس أي انهزموا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في داعية أي في جهة في 12 رجلا معه 12 من الصحابة وبقية ذهبوا تفرقوا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، فأدركهم المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من للقوم، من الذي يقاتل هؤلاء؟ فقال طلحة أنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت اصبر أنت. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، قال أنت يعني أنت تقاتلهم، فقاتل حتى قتل ذلك الرجل. ثم التفت فإذا المشركون جاءوا مرة ثانية فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا، قال كما أنت خليك أنت، لأنه سيكون له حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار أنا، فقال أنت، فقاتل حتى قتل. ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل أنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله كلهم قتلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة أنا، فقاتل طلحة قتال الأحد عشر، يعني الأحد عشر استشهدوا وهو قاتل قتال هؤلاء حتى ضربت يداه فقطعت أصابعه، فقال حس لما قطعوا أصبعه قال حس، هذه عادتهم يعني تعسف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، يعني إذا ضربك العدو بسيفه قل بسم الله، لا تقول حس ولا لس، إنما تقول بسم الله. ثم رد الله المشركين أخيرا، لأنه صار أخير، رد الله المشركين على يدي طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك اجتمع الصحابة إلى آخره. وهذا من يعني ما أتى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من العلم الغيبي. قال طلحة لو أرسله مرة واحدة أول ربما قتل، فيبقى هؤلاء كلهم يقتلون. فقال لا أنت كما أنت اصبر أنت، حتى صار آخرهم فانتصر على الجميع. وهذا الحديث ماذا؟ حديث جابر هذا فيه عن عنعنة أبي الزبير وقد وصف بالتدريس، لكن مع هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بشواهده، وقد خرج تلك الشواهد في السلسلة الصحيحة رقم كذا وكذا. وعندي بذلك نظر، إذ تلك الشواهد شديدة الضعف لا ينبغي الاستشهاد بها، كما يتبين ذلك لمن طالع ما كتبه الشيخ هناك. ففي بعضها سليمان بن أيوب وهو صاحب مناكر وجده لا يعرف، وفي بعضها أبان بن سفيان متروك، وفي بعضها الحسين بن فرج متروك، والواكدي متهم بالكذب كما بين ذلك كله الشيخ نفسه فهي لا تصل الاستشهاد بها. تنبيه الله أعلم. وتنبيه أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت بن بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه أي ألجأوه قال من يرد معنا وله الجنة أو هو رفيق في الجنة. فقام فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فقال من يرد معنا وله الجنة أو هو رفيق في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزك ذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه ما أنصفنا أصحابنا يعني معناه المفروض أن نحن أيضا نقاتل مثلهم ولكنهم قتلوا في سبيل الله. وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله ماذا يكون حكمه؟ هذا له جهتان. إذا نظرنا إلى أنه قتل نفسه بيده فقتل النفس عظيم، وإذا نظرنا أنه خطأ أخطأ سيفه فضربه فمات بذلك فله يعني ثواب بهذا، وهذا هو المعتبر والذي يدل عليه الحديث الآتي. ورسالة متدقة قال أخبرنا عمرو بن سواد المصري قال أنبأنا بن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أنه قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن أكعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أي وقعة خيبر قاتل أخي قتالا شديدا. أخي يقول وفي رواية قال عم قاتل أخي قتالا شديدا، وهذا قاله قاتل أخي هو عامر بن سنان بن عبد الله بن قشير السمي المعروف بابن الأكوع، واسم الأكوع سنان. صرح في هذه الرواية بأنه أخوه، وصرح في هذه الرواية أنه عمه. قال حدث الإصابة فممكن التوفيق بأن يكون أخاه من أمي على ما كانت الجاهلية تفعله أو من الرضاعة يمكنها مع عمه إما أخوه. فقاتل قتالا شديدا فأخره فقاتل قتال شديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله بسيف نفسه قتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك تكلموا وشكوا فيه أي في شهادته لأنه قتل نفسه رجل مات بسلاحه يعني معناه أنه عظيم. قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر رجع فقلت يا رسول الله. قال في رواية قال فرأني حزينا حزينا فقال يا سلمة ما لي أراك حزينا؟ قال يا رسول الله إن الناس تحدثوا بأن عامرا بطل جهاده. قال لماذا؟ قالوا إنه قتل نفسه بسيفه. فقال رسول الله فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن أرتجز بك؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز يعني ينشط الناس يعني ينشط. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعلم ما تقول. فقلت والله لولا الله ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. فلما قضت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ من قائل هذا؟ أنت لست قائله. قلت أخي الذي استشهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. إذن عرف أنه شهيد في سبيل الله وليس قاتل نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا الكلام إلا لمن مات على الإسلام يعني يرحمه. فقلت يا رسول الله والله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه، أنت تترحم عليه والناس صلاة الجنازة. قالوا يسلم يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا، له صفتان، جاهدا في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله، جاهدا معناه أي جاهدا على نفسه فشق. قال ابن شهاب ثم سألت ابنا لسلمة بن أكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك، غير أنه قال حين قلت إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجر مرتين، وأشار بإصبعيه. إذن هذا من مات في سبيل الله ارتد عليه سيفه وقتله هذا يعتبر شهيدا بل له أجران. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حكم من قاتل في سبيل الله تعالى فارتد عليه سيفه وقتله، وذلك أنه لا ينقص من أجل شيئا بل له أجره كاملا. ومنها بيان فضل عامر أخي سلمة رضي الله عنه حيث شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات جاهدا مجاهدا، ومنها جواز إنشاء الشعر، ومنها تحريم قتل الإنسان نفسه متعمدا، وأن من الكبائر التي تمنع الصلاة عليه إهانة له وتنكيلا به وسجلا لغيره. وتقدم تحقيق هذا مصطفى في كتاب الجنائز باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، هذا قرأناه في كتاب الجنائز. قال رحمه الله باب تمني القتل في سبيل الله تعالى. تمني القتل، تمني الموت ممنوع، أن يتمنى الإنسان لضر نزل به الموت هذا ممنوع، لكن تمني الشهادة في سبيل الله مطلوب لأنه درجة. السهل المنطقي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى قطان يعني من سعيد قطان عن يحيى يعني من سعيد الأنصاري قال حدثني ذكوان أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لم أتخلف عن سرية، أي لم أبق في المدينة عن سرية، لأن عادته أنه أحيانا يخرج بنفسه مع السرية وأحيانا يرسل السرية ويبقى في المدينة، ويقول أنا من نيتي من قصدي ألا أتخلف من سرية، لكني أخاف أن أشق على أمتي، لأني إذا خرجت في كل سرية وفي كل خرجة الأمة تتعب متابعة الدين، فأترك في بعض الأحيان عن سرية، ولكن لا يجدون حمولة، أحيانا ما يجدون ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، فلذلك أتخلف بعض الأحيان. ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم قتلت ثلاثة، يعني هذا هو تمني الشهادة، وإلا تمني الموت ممنوع، وهذا مستثنى من تمني الموت، لأن الشهادة في سبيل الله أمر عظيم. والحديث متفق عليه. وفي سهل المنطقي قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا أبي عثمان بن سعيد الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجال من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية، أي ما بقيت في المدينة تغزو مع سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. والحديث متفق عليه، وهذا الحديث يدل على تمني الموت أيضا فسابقه. يقول قال والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضي أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان. تنبي بحير بفتح موحدة وكسراء مملة، وسعد بفتح فسكون سعد هو الصواب، ويقع به التصحيب في كتب كثيرا إلى سعيد هذا غلط، سعد بحير بن سعد عن خالد بن معدان. خالد بن معدان أبو عبد الله الحمصي ثقة عابد الثالثة قال عن جبير بن نفير الحمصي بن مخضرم من الطبقة الثانية عن ابن أبي عميرة هو محمد ابن أبي عميرة صحابي سكن الشام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. هذا دليل على أن الإنسان الذي له عند الله خير لا يريد أن يرجع إلى الدنيا، وأما الكافر والمنافق والفسق والفجر فهؤلاء دائما في التمني في الرجوع إلى الدنيا ولكن لا ينالونه، وأما المؤمن الذي له خير عند الله لو قيل له نعطيك الدنيا كلها وتكون يعني في قبضتك وتصرفك لما رضي أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية لما يراه من ما أعد الله له من النعيم المقيم. فهذه هكذا إلا إيش؟ إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، لماذا؟ ليستشهد مرة أخرى، وهذا هو فضله. قال ابن أبي عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدن، أهل المدن وأهل الريف كلهم تحت امرأتي وتحت ملكي لا أحب هذا بل أن أقتل في سبيل الله، هذه أمنيتي. ففي فضل الجهاد في سبيل الله. والحديث هذا قال صحيح، الحديث صحيح. فإن قلت كيف يصح في بقية وهو معلوم التدريس، قلت حديث له شواهد، فجزءه الأول يشهد له حديث أنس رضي الله عنه مرفوعة: ما من أحد يدخل الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، متفق عليه. وجزء الثاني يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في الباب وغير من الأحاديث التي يعني تمنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله تعالى، وكحديث غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هذا دليل فنده قول من يقول، من يزعم من العباد والزهاد أن الأولياء يرجعون إلى الدنيا مرة ثانية، يرجعون، هذا كذب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند الله قدم إذا كان وليا لله أبدا ما يريد أن يرجع، مش يرجع يرجع هنا ويأتي ويتصرف كذا، هذه كلها ترهات أباطل ما أقام الله عليها بينة وليس عليها حجة، بل الحجة كلها تدل يعني أنه لن يرجع أحد بعد موته، لن يرجع أحد بعد موته فيتصرف هذه أكاذب انتبه لها. فلا يكون ذلك، لأن المؤمن إذا مات ولقي عمله ولقي ربه لا يريد أن يلتفت، ولو قيل له عد لا يعود إلا الشهيد فقط. وهذه ميزة الشهداء لأنهم نالوا تلك المنزلة العليا التي ما نالها أحد بسبب الشهادة، فيريدنا أن تتضاعف تلك المنازل. وأما المؤمن العادي هذا الذي يعني أصيب بثواب يعني في كفاية فهذا لا يريد أن يرجع إلى الدنيا ولا كذا. وهذا فيقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاز أن يرجع إلى الدنيا ويغيث من دعاه أو استغاث به لكان حسين أولى الناس بهذه المنزلة. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تأسف على أن أمته ستقتل حسين هذا، وتأسف عليه وأخبر الناس بذلك. فلو كان أحد فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا الفعل لكان حسين أولى من كل أحد، ولكنه في كربلاء قطعوا رأسه وجاءوا به إلى الشام، وما أغاثه النبي صلى الله عليه وسلم ولا استغاث هو به. ويوم الحرة 3 أيام انقطع الأذان وهجر مسجد النبوي 3 أيام، 5 صلوات ما أحد يصلي في المسجد بغزوة أهل الشام في أهل مدينة يوم الحرة 3 أيام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك موجود حي، لكنهما لو قام وصفع هذا وهذا وأهلك على الشام هذا في قدرة الله تعالى ما له مانع، لكنه ما فعل، لكنه ما فعل، لأن هذا ليس مما يعني مما آته الله سبحانه وتعالى. إذن فلا ينبغي لشخص لمسلم أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له ولا أعطاه الله تعالى بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم منزلته أرفع من ذلك. يعني أنتم تعرفون حديثة الإسراء، ما فعله لا فلان ولا فلان من لدن آدم إلى يوم القيامة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشق له قمر السماء، وكم آيات أعطاه الله سبحانه وتعالى، لكن هذه أهون من ذلك بكثير. لو قام أو قال لهذا مزين هذا ومسح وجهه وقال أبشر أبشر ما في مانع، أليس كذلك؟ لكن الواجب على المسلم أن يقيف في حدوده الذي حد الله له، وهو أن يتبع نصوص الكتاب والسنة. هل في الكتاب والسنة هذه الترهات والأباطل التي يزعمها الناس ولا أما في؟ وهل الصحابة كانوا يعتقدون هذا؟ وكانوا ويقول بعض أهل العلم لو كان لما تخاصم الأنصار والمهاجرون في الخلافة والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يعني ما دفن وهو ميت موجود أمامه، فكانوا يتساورون هناك، فذهب أبو بكر ووعظهم وذكرهم بالله وذكرهم بالأمور التي تجب عليهم كذا وكذا، فأطاعوا أبا بكر رضي الله عنه. ولو كان الأمر ذلك هينا لقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا جماعة لماذا تخاصمون؟ هذا أبو بكر خليفتي، اسكتوا. هذا في مستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ هذا بل هو أعلى من هذا كله، لكن ما فعله. والصحابة لو كان الأمر بيدي بهذا من هذا الوجه لجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حكم بيننا، وأقول أولي فلان وأولي ولا تولي فلان، لقالوا هذا. لكن ما أحد فكر في هذا أبد، كلهم وفكروا في ما يخارجهم وما تستكين أحوال أمة وهكذا، ووفقهم الله لذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلى من ذلك، وهم يعلمون أنه عند الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عند الله أعلى وأعلى، ولكن كل شيء بحدوده وبمستوى قدره وبما آتاه الله سبحانه وتعالى. فإذا آتاه الله سبحانه وتعالى قال أخذ إذن. قبل قليل تكلمنا إيش انهزم المسلمون إلا 12، وفي رواية قال 7. أليس بذلك الوقت يقول لي ما يأخذ التراب ويقول شهات الوجه ما قال ذلك؟ وأما في هنين هناك قال أخذ كفة من تراب وقال شهات الوجوه ودخلت العيون جميعا، وما رميت إذ رميته ولكن الله رمى. هذه ما تكفي إلا 10 أو 20 أرشد، آلاف من هوازن وثقب والطفان إلى آخره، فانهزموا بذلك. شوف إذا أراد الله سبحانه وتعالى لا معنى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن يكرمه الله بذلك، لكن ما ليس له لا نجعل له ولا نتوخى ولا نظن ولا نخمن بذلك حتى نخرج من العدالة، بل يتسرب أو يوصل إلى شيء لا يرضاه الله ورسوله. فينبغي المسلم أن يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما له حدود ومعجزات وكرامات وعلم الغيب أيضا حسب ما أعلمه الله تعالى، وأما بدون ذلك فلا. قال ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل، من قتل في سبيل الله له ثواب خاص. وسهل المنتظر قال أخبرنا محمد المنصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رجل يوم أحد: أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى ثمرات بيده ثم قاتل حتى قتل، بل قال إيه؟ إن هذه لحياة طويلة يريد الناس، إن بقيت حتى أخلص وأكل هذه الثمرات كلها التي في يدي هذه حياة طويلة، ورمح ثم اتجه إلى الكفار قاتل حتى قتل. فهذا الرجل إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، شهد له بالجنة، وهذه شهادة لا تراجع فيها، وليس فيها نسخ ولا محو، بل هي ثابتة للدنيا والآخرة. فهذا هو ثواب من قاتل في سبيل الله، والحديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل وهو الجنة، ومنها بيان عبوة من شأن الجهاد في سبيل الله تعالى حيث إن جزاءه الجنة، ومنها بيان ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة، ومنها مبادرة بالخير وأنه لا ينبغي الاشتغال عنه بحظوظ الدنيا، ومن الانغماس في صفوف الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز لا كراهة فيه عند جمهور العلماء. يعني بعضهم يعتل مثلا ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيفسر على هذا، هذا غلط. فرده الصحابي رضي الله عنه قال لا، هذا ليس إلى التهلكة، إلقاء إلى التهلكة، إلقاء إلى التهلكة هو التواني والكسل عن جهاد سبيل الله بالمال والنفس، هذا هو إلقاء إلى التهلكة، لأن العدو يتغلب على تلك البلدة ويجعلها يعني بلد كفار. وأما أن ينغمس الإنسان بنفسه وماله في سبيل الله فهذا من باب نصر الدين ونصر الإسلام، وليس بإلقاء النفس إلى التهلكة. من قاتل في سبيل الله تعالى وعلى يديه دين عظيم، دين عظيم. وقد ذكرنا من أول الكتاب إلى هنا ما للشهادة من الفضائل والمزايا، لكن هذا كله مقيد بمن ليس عليه دين. دين الناس هذا عظيم، فينبغي الإنسان أن يتخلص يعني من الدين لئلا يكون عارا عليه في الآخرة ويكون سبب منعه جل. وبسهل منتظر قال أخبرنا محمد بشار بندى قال حدثنا أبو عاصم الضحر قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد المغولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي كلها يعني؟ قال نعم. دخل فيه الكبائر والصغائر كله. قال نعم، ثم سكت ساعة ثم قال أين السائل آنفا؟ فقال الرجل ها أنا يا رسول الله، ها أنا ذا. قال ما قلت؟ فأعاد قال أرأيت إن قتلتم قاهين قتلتم بسبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم إلا الدين. سارني به جبريل أنت. الآن جاءني جبريل فقال لا، أنت أطلقت له الجواب وهو مقيد بالدين، إن لم يكن عليه دين سائر الكبائر كلها تكفر عنه، وأما الدين فلا، لأنه له مطالب وراءه وسوف يستوفي من ثواب الشهادة يوم القيامة. إذن عرفنا من هذا عظم شأن الدين وعدم التغافل فيه، فينبغي للإنسان أن يتخلص من دون الآدميين. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا الحديث وإن كان في محمد بن عجلان قد سبق أنه اختلطت عليه حديث أبي هريرة، إلا أنه يشهد له الحديث الثاني هو صحيح به. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي قال والحديث من اسم قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثني مالك إمام دار هجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن أبي سعيد مقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما ولى الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد علي قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين. كذلك قال لجبريل عليه السلام أخبرني بأن الدين لا يكفر. بماذا؟ بالجهاد في سبيل الله. فينبغي للمجاهد في سبيل الله قبل أن يخرج ماذا؟ أن يتبرأ أو أن يستبرئ ذمته من دون الناس. قال من قال حدث أبو عمر رحمه الله تعالى في أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل، وأن أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه، فأما التبعات فلا بد فيها من القصاص. قال وهذا في دين ترك له وفاء ولم يوصي به أو قدر على الأداء فلم يؤدي أو أداه بغير حق أو أسرف، يعني معنى ذلك أن هذا الدين الدين نوعان، أن هذا الدين الدين نوعان، هذا من باب أنه مماطل ويستطيع أن يؤدي الدين ولكنه تساهل في ذلك، هذا هو. وأما إذا كان للضرورة استدان من الناس ثم من نيته أن يؤدي لكنه لم يؤدي ومات، فإن الله يعني يؤدي عنه. وهذا في حديث آخر في صحيح البخاري ثبت من أخذ أموال الناس، من أتلف أموال الناس أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس فيعني يريد أداءها أدى الله عنه، يريد أداءها أدى الله عنه. فهذا إذا كان من نيته الصالحة وليس مماطلا وهو يستطيع، أما الذي لا يستطيع إلا أن يستطيع فهو معبوب عنه. والحاصل إن الذي يتساهل في أداء الدين أو يموت ولم يوصي وله تركة فهؤلاء كلهم يضيعوا حقوق الناس فهذا جزاؤهم، وإلا فذاك بل كان فيه جاء الترغيب في الدين في الاستدانة من الناس للحوائج. قال وماذا في تنبيه أن حق العدميين تكفروا لكونها مبنية على المشاهدة والتضييق، ويمكن أن يقال هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله لأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو الدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا. والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس ويكون الدين المأخوذ المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء، فلا يلزم المؤاخذة به لما لطف الله بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله. فإن الله سبحانه ورد أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وأحب عنه عمله ولكن عليه تبعات من الناس فالله سبحانه وتعالى يخيرهم بين أن يأخذوا من حسنات شيئا وبين أن يعوضهم الله جنة. فإذا رأوا هذا بهذا مقابل لا شيء قل لا 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 ما نريد منه شيئا، فالله سبحانه وتعالى يرضيهم بذلك. ولذلك من دعاء بعض أهل العلم يقولون اللهم إن لك علي ذنوبا كثيرة فيما بيني وبينك، حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك، وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان لخلقك منها فتحمله. والأولى أن يقول فأرضهم عني، اللهم أرضهم عني ولا أصليتهم على حسنات. فكان يدعو بهذا الدعاء، ينبغي مثل هذا الدعاء، يعني معناه الله سبحانه وتعالى يعوضهم جنة بدل ما ظلمت وما أنت، لكن إذا كنت مرضيا عند الله بخصائل أخرى، بمزايا أخرى ومحبة الله واتباع شرعه، ولكن حصل منك هفوات لبعض الناس مثلا فهذا يرضيهم الله سبحانه وتعالى عنك فتتخلص بذلك. وأما من عدا ذلك فلا بد من المقاصات من حسناتك، يعني بالنكير والقطمير قليل ولا كثير كلها إلى أن ينفد ما عليك. فإذا نفد ما عليك أخذ من سيئاتهم وطرح عليك ثم أنت طرحت في النار، هذا جزاء من يتساهل بدون الناس ويظلم الناس. قال رحمه الله تعالى بسم الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، أن الجهاد في سبيل أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لذلك قال لي إلا الدين، فالدين لا مخرج منه. والحديث صحيح أخرجه مسلم. وقيل قال أخبرنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا صيام بن عيين عن عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أرأيت إن ضربت بسيفي في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى أقتل أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. فلما أدبر دعاه فقال هذا جبريل يقول إلا أن يكون عليك دين، الدين لا مخرج منه. والحديث أخرجه مسلم. ما يتمنى في سبيل الله عز وجل، ما يتمنى هكذا نسخ المتبع، والظاهر أنه سقط وبعد قوله ما يتمنى لفظ من قتل، ما يتمنى من قتل في سبيل الله عز وجل. قال وفي السنة المتفق على حدثنا أخبرنا هارون محمد البكار هذا العامري الدمشقي من 11 صدوق قال حدثنا محمد بن عيسى وهو من مقاسي بن سمية، محمد بن عيسى هذا دمشقي صدوق يخطئ من الطبقة التاسعة. قال حدثنا زيد بن واقد القرشي الدمشقي في قدومنا السادسة عن كثير بن مرة الحضرمي الحمصي في قدومنا الثانية قال أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحب أن ترجع إليك ولها الدنيا، لو أعطيها الدنيا ما يرجع، فكيف بغيره بدون سبب يرجع؟ ما يرجع يخرج من الجنة إلى أرض فيها كل المضرة وكل ظلم وكل كذا، لا هذا محال، إلا إذا كان له خير عند الله لا يرجع ولو أعطيه الدنيا كلها. قال إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى، ولكن الله لا يرده بل يكفي ذلك. وهذا ترغيبنا في جهاد سبيل الله. وهذا الحديث قال حديث أبي قتادة هذا أخرجه أحمد وفي مسنده كذا، وهذا الإسناد رجاله إسناد إلا أن في ابن جريج هو مدلس غير أن سند مصنف يشهد له صحيح. وهذا إسناد صحيح رجال الصحيح. وقال أخرجه الشيخان معناه كما تقدم. قال ما يتمنى أهل الجنة، ما يتمنى أهل الجنة ماذا يتمنون؟ مسنده المنتظر قال أخبرنا أبو بكر النافع هذا اسم محمد بن نافع منسوب إلى جدي قال هذا من صغار العاشرة بصريا قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد ابن سلمة بن دينار قال حدثنا عن ثابت بن عمار عن ثابت بنان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم يا ابن آدم كيف وجدت منزلك جنة فيقول أي رب خير منزلة خير منزل فيقول سل وتمنى يريد أن يزيده على ذلك فيقول يا رب أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة لما يرى من فضل الشهادة وأما خذ أهل الجنة ما يقولون هذا يتمنى يعني أن يتمنى به أن يقتل في سبيل الله 10 مرات والحديث هذا أخرجه متفق عليه ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان ما يتمنى أهل الجنة من الرجوع إلى الدنيا للاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ومنها كلام الله عز وجل لأهل الجنة ومنها إكرام الله عز وجل الشهداء بقوله سل وتمن ومنها ما قاله البطال رحمه الله تعالى هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة قال وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب انتهى قال رحمه الله تعالى باب ما يجد الشهيد من الألم ومن فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه أن الشهيد الذي أقبل لإعلاء كلمة الله إذا ضرب بالسيف ما يجد له ألم يرفع الله الألم ليس مثلا واحد إذا ضرب بالسيف يتعلم كثير ليس كذلك لكن مجاهد في سبيل الله إذا ضرب بالسيف لا يشعر إلا كما يشعر أحدنا إبرة إذا يعني ركزت فيه مثلا يعني قليل خفيف يعني معنا بات وبالسهل منتظر قال أخبرنا عمران بن يزيد عمران بن خالد منصوب إلى جدي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الحارثي المدني عن محمد بن عجلان كعكاء بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها القرصة قرصة تقرصه مثلا بيدك غمس أو شيء يعني من النملة أو من أي شيء من حشرات مثلا قرصتك مثل هذا ضربة السيف هكذا هذا معنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى رحمه ولطف به وأذهب عنه ذلك لئلا يتألم ربما يتكلم إذا تعلم يعني بسوء مثلا فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ورحيم بهم فيجد فيرفع عنه ألم ضربة بالسيف حتى لا يعني لا ينزعج وهذا فضل من الله والحديث هذا صحيح ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى بيان مقدار ما يجد الشهيد من ألم الضرب بالسيف ونحو ومنها تسلية الشهيد بشيء بتهوين هذا الخطب المهون ومنها بيان فضل الله تعالى وشدة الرأفة بعباده الذين بذلوا أنفسهم في مرضاته سبحانه وتعالى حيث هون عليهم ألم ضرب السيف عند قتلهم بحيث يكون كألم الغمز بالأصابع أو كألم لسع البلاغيث الله سبحانه وتعالى فلله سبحانه وتعالى الحمد والمنة أولا وآخرا الله أعلم قال رحمه الله مسألة الشهيد مسألة الشهيد معناه أنه يسأل الله تعالى الشهيد ويسأل ربه السهل المنتظر قال أخبرنا يونس بن عبد على الصدر المصري قال حدثنا أمه بن قال حدثني عبد الرحمن بن شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه أبو أمامة واسمه أسعد عن جده سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله عز وجل شهداء شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه هذه هي ترغيب في طلب في استشهاد سبيل الله يعني مسلم يعني ليس كاذبا في نيته بل عازم اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك إذا دعا الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيله وهو صادق ومات على فراشه سيعطيه شهادة درجة الشهداء وهذا فضل من الله وترغيب في طلب الشهادة وهكذا ينبغي لمسلم أن يكون دائما راغبا في هذا الفضل العظيم اللهم ارزقه شهادة في سبيلك ويرزقه الله وإن لم يرزقه الله إن رزقه رزقه وإن لم يرزقه يرزقه يعطيه درجة الشهيد وهذا الحديث حديث أخرجه مسلم ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو الحث على طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ومنها استحباب نية الخير ومنها بيان فضل صدق النية حيث استوجب من سأل الله تعالى الشهادة بسبب صدق نيته درجة الشهادة والله أعلم. وبالشاهد المنتظر قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي قال حدثنا من وهب عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي أنه سمع ابن حجير ابن حجير عبد الله بن ثعلبة الحضرمي هذا مصري مقبول من السادسة عن بعد ابن حجير اسمه عبد الرحمن بن حجيرة ابن حجيرة ويقال الخولان ابن حجيرة عبد الرحمن بن حجيرة قال يخبر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الصحابي المصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من قبض في شيء منهن فهو في سبيل فهو شهيد المقتول في سبيل الله شهيد والغريق في سبيل الله شهيد يعني حينما يذهب إلى الجهاد غرق في الماء والمطعون في سبيل الله شهيد الذي أصابه الطعن والمطعون في سبيل الله شهيد مطعون مبطون المبطون هو أصابه الإسهال وهو إسهال وهذا المطعون أصابه طعن وخذ الجن في سبيل الله شهيد والنفساء في سبيل الله شهيد يعني معناه هذه أيضا لها شهادة فكل هؤلاء يعتبرون شهادة هذا الذي ماذا وهذا الحديث حديث عقبة هذا صحيح ومن أفراد المسلم رحمه الله تعالى وبالسهل المنتظر قال أخبرنا عمرو بن عثمان حمصي قال حدثنا بقيام الولي قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد معدان عن ابن أبي هلال ابن أبي هلال هذا عبد الله بن أبي بلال ابن أبي بلال عن ابن أبي بلال هو عبد الله ابن أبي بلال الخزاعي الشامي مقول من الرابعة عن العرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختصم شهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا هؤلاء ماتوا على الفراش وهؤلاء في سبيل الله في الذين يتوفون عن من الطاعون يعني معناه هناك ناس استشهدوا في سبيل الله وهناك ناس ماتوا على فروشهم وهناك ناس أصابهم طعن ونحو ذلك والغرق وإلى آخره فهؤلاء يقولون هؤلاء منا لأنهم قتلوا بالطاعون وهو شهادة وهؤلاء الناس يقولون لا منا لأنهم ماتوا على فراشهم فيقول ماذا فيقول الشهداء والمتوفون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا بالطعن والوخز ويقول المتوفون على فروشهم إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا فيقول ربنا انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبه جراحهم فلما رأى الملائكة جراح أولئك المطعونين والمبطون إلى آخره أشبه جرح الشهداء فصاروا من جملتهم وهذا الحديث قال وهذا الحديث والحديث أفراد مسلم رحمه الله تعالى وماذا حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه هذا فقد حسن حديث حسن فقد تابع بقية إسماعيل بن عياش رواية ابن أحمد وابن أبي بلال وابن أبي بلال والثقه بن حبان هذا هو حديث حسن وبسالم طريق اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة القاتل في سبيل الله والمقتول وهو كافر في سبيل الله اجتمعوا يعني عند الله سبحانه وتعالى اختصار لأن كل من يعني وحصل بينه وبينه يعني خصام لا بد يختصم هناك هذا يقول أنا قتلت قتلني هذا ويقول الثاني يعني قتلت في سبيلك قتلت في سبيلك فيختصمان في ذلك قال أخبرنا محمد المنصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يعجب من رجلين فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى ولا نؤول كالأشاعرة يقولون العجب محال على الله ليس محالا بل أخبرنا هذا الحديث أن الله يعجب لكن العجب الذي لله على ما يليق بجلاله لا نعرف كيفيته وأما العجب في المخلوق فهو يعني هو إذا خفي السبب سبب الشيء يعني يحصل له هناك انفعال النفس فهذا هو العجب وليس هذا معنى العجب لله سبحانه وتعالى بل هو صفة تليق به من رجلين يقتل أحدهما صاحبه وقال مرة أخرى ليضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة ثم يدخلان الجنة لماذا؟ لأن هذا قتل في سبيل الله، قاتل في سبيل الله، وهذا الثاني كذلك أيضا، وهذا ماذا ابتلان في سبيل الله تعالى، وذلك سيأتي في الباب التالي توضيح معنى هذا الحديث، والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله تعالى في الجنة، ومنها بيان فضل الله تعالى وسعة رحمته حيث يجعل وعلى كل من المقتلات قاتلين من أهل الجنة، مع أن الكافر قتل المسلم ظلما وعدوانا وجهدا لنعمه تعالى، لكنه بواسع فضله ورحمته تفضل عليه بالتوبة والقتال في سبيله حتى قتل فدخل الجنة. أولا هو كافر قتل مسلما فدخل المسلم لأنه شهيد بقتل الكافر له، ثم ذلك الذي قتله الكافر وفقه الله للتوبة فتاب وأسلم وجاهد في سبيل الله حتى قتل، إذن كلاهما من أهل الجنة. فهذا المسلم يقول يأتي إلى الله ويقول له يا رب هذا قتلني في الدنيا، ويقول لا أنا قتلتك وبعد ذلك أسلمت وبعد ذلك أنا قتلت مثلك. فالله سبحانه وتعالى يضحك إليهما لأن شأنهما عجيب، يضحك إليهما ويعجبهم شأنهما، وكلاهما من أهل الجنة، ولا قصاص لأحدهما الآخر، لأن كل منهما تسبب إيش؟ تسبب في دخول أخيه الجنة ونيل الشهادة، لولا هذا ما نال شهادته، فلذلك أحسن إليه فأسعى إليه. قال ومنها أن في إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى ما تنزيه تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعب. تفسير ذلك يريد المصنف رحمه الله أن يفسر الحديث هذا لسهل منطلق على أخبرنا محمد سلامة المرادي، وقال حارث بن مسكين قراءتنا لي وانا اسمعني من القاسم عبد الرحمن، وقال حدثني مالك امام دار هجره عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر اي كافرا كلاهما يدخل الجنه، يقتل هذا في سبيل الله يعني يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد مثل ليه مثل صاحبه. فهذا هو تفسير ما سبق، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب فضل الرباط، باب ذكر حديث الدال على فضل الرباط. الرباط مصدر رابط وهو ملازمة ثغر العدو، الفتحة أو البلدة التي يخاف منها مجيء العدو، هناك المسلمون يتطوعون متطوعون هناك يقيمون ليل نهار إما بالتناوب وإما دائما يحرسون بلدان المسلمين حتى لا يدخلها العدو ويستولي عليها، فهذه تسمى مرابطة رباط، رباط يوم في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى سألي متدق على حارث المسكين قراءة علي وأنا أسمعني من وهبين قال أخبرني عبد الرحمن بن سريع عن عبد الكريم بن حارث، عبد الكريم بن الحارث هذا الحضرمي ثقة عبد السادسة، قال عن أبي عبيدة بن عقبة، أبو عبيدة بن عقبة نافع اسمه مرة مقرونة الثالثة، عن شرحبيل بن السمط، شرحبيل بن السمط هذا الكندي الشامي ثقة اختلف في صحبته من الثانية، قال عن سلمان الخير، سلمان يعني الفارسي، قوله سلمان الخير وقوله سلمان ابن الإسلام، قال وهذا هو ينسب إلى الإسلام سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير، ولا يعرف أبوه لأنه كان مجوسيا أبوه جده وهداه الله إلى الإسلام، ولا تترك إليه ولا تترك التقوى اتكالا على النسب. وقال لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، هذا من فارس ولا يعرف نسبه فهداه الله للإسلام فصار من خيرة الصحابة، حتى ورد في بعض الروايات قال سلمان من أهل البيت، وهذا يقول الله سبحانه وتعالى ثبت لي أبي لهب، هذا ما انتفع بنسبه الشريف وفصاحته وكونه عربيا وكونه هاشميا، ما نفعه ذلك، إنما التقوى هو النافع، وهذا سلمان الخير. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رابط يوما في سبيل وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك من الأجر، وأجري عليه الرزق رزق الجنة، وأمن من فتان من الفتان جمع فاتن فتان وهم الملائكة الذين يفتنون، فهو يأمن من فتنتهم وكذلك أيضا يجري عليه عمله. هذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذا من جملة الأعمال التي يصير للعبد بعد موته المرابطة في سبيل الله. والحديث هذا أخرجه مسلم. من فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل الرباط في سبيل الله عز وجل، ومن أن مات مرابطا أجري عليه عمله بعد موته، وهذا فضل من الله تعالى حيث أكرم المرابط بعد موته بعد انقطاع عمله. ومن أن من مات مرابطا فإنه شهيد حي عند ربه يجرى عليه رزقه كسائر الشهداء. وفي ذلك قال أخبرنا عمرو بن منصور الجواس قال حدثنا عبد الله بن نصبة النسي قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السنط عن سلمان أنه قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط في سبيل الله يوما وليلة ماذا كانت له كصيام شهر وقيام، فإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان وأجري عليه رزقه. هذا الحديث أخرجه مسلم. وفي سهل المنتظر قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نصر قال حدثنا الليث عن زهرة بن معبد، زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام ثقة عبيد من الطبقة الرابعة قال حدثني أبو صالح مولى عثمان، أبو صالح مولى عثمان اسمه الحارث وهذا ثقة من الطبقة الثالثة قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل من الدرجات، فيما سواه من الدرجات من المنازل بأن ما سواه أي من منازل الخيرات والطاعات. والحديث هذا صحيح. وبسهل المنتظر قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا أبو معن، أبو معن هذا الإسكندراني الخولاني أصل من البصرة واسمه عبد الواحد بن أبي موسى ثقة زاهد من الطبقة السادسة قال حدثنا زرة المعبد عن أبي صالح مولى عثمان قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه في غير سبيل الله يعني. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.